أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس الأول بعد 200 من دروس العقيدة، وهو الدرس 54 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين الذين حققوا منازل العبودية جميعها لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة الكريمة الكبيرة العظيمة التي لا ينزل منزل الإحسان أبدا إلا من نزلها منزلة حسن الخلق، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا حسن الخلق. ما أحوج الأمة كلها الآن إلى هذه المنزلة، وما أحوج الصحوة بصفة خاصة بكل طوائفها من العلماء والدعاة وطلبة العلم والأخوات إلى هذه المنزلة. فكم من رجل ينتمي الآن إلى هذه الصحوة المباركة يحتاج إلى أن يتربى من جديد على حسن الخلق، وكم من امرأة تنتمي الآن إلى هذه الصحوة الراشدة تحتاج من جديد أن تتربى على حسن الخلق. فلصدقوني ودعوني أن أفارحكم وأقول: كم من داعية ينتسب الآن إلى هذه الصحوة وهو يحتاج من جديد إلى أن يتربى على حسن الخلق، وأنا أوله. قضية الالتزام لا تتمثل في لحية وثوب فحسب، لا تفهم أنني أريد أن أقلل بذلك من شأن السنة ولا من شأن الهدي الظاهر، لسنا من هؤلاء ولا نعتقد هذا المعتقد الفاسد، لكنني أود أن أؤكد لكم أن الظاهر إن خالف الباطن بذرت بذور النفاق في القلوب، وإن خالف القول العمل امتلأ قلب هذا الذي يخالف قوله عمله امتلأ قلبه بالنفاق من حيث يدري أو لا يدري. كم من مظاهر خلابة، لكنك إن سكت عن حسن الخلق انقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ اللهم اجعل قولنا كفعلنا، واجعل أفعالنا أحسن من أقوالنا، واجعل باطننا أحسن من ظاهرنا يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا
لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يقول علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، سقط قتيلا في الميدان استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذلك، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله القرآن وعلمه العلم فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمت، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال: كذب، بل أنفقت ليقال هو جواد، وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. كم من صاحب لحية لم يتخلق بأخلاق صاحب الكل، كم من صاحبة نقاب وحجاب لم تتخلق بأخلاق صاحب السنة. أنا أتكلم عن الصفوة، فما ظنك بالعامة؟ الأمة الآن تحتاج إلى أن تتربى على حسن الخلق بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وأطفالها. فالأزمة الآن ورب الكعبة هي أزمة خلق، هي أزمة تربية. في أوائل السبعينيات وفي أوائل الثمانينيات كنت ترى صاحب السنة أو أصحاب اللحى قلة، لكنني أؤكد أنك كنت ستجد في ذات الوقت تربية في الغالب، لكنك ترى الآن كثرة، لكن أين التربية؟ إن الصحوة الآن تحتاج إلى علماء ربانيين وإلى حداة صادقين لا يجاملون أفراد الصحوة من الإخوة والأخوات على حساب المنهج وعلى حساب التربية وعلى حساب الخلق. فأزمة الأمة الآن أزمة خلق. ربما نرى الآن شابا من شبابنا يرحم والدا من آبائنا في المسجد، فضلا عن وسيلة المواصلات، فضلا عن الشارع، فضلا عن وظيفة من الوظائف. ربما يدخل عليك في وظيفتك وأنت مسؤول رجل في سن والدك، فتنظر إليه نظرة باستنكار شديد، ويعامل الشاب هذا الأب الذي في سن والده معاملة وكأنه يتعامل مع طفل صغير لا يعطيه مكانته من التوقير والاحترام والإجلال. هذا حسن الخلق، ترى اختا تلبس النقاب، لكن انظر اليها، ربما خلعت قفازيها، ربما خلعت جوربها يعني شرابها، ربما اظهرت نصف وجهها، ربما تضحك في محل عام ضحكة بصوت مرتفع تلفت انظار من في المحل جميعا. هذه تحتاج الى حسن الخلق. ترى رجلا يحافظ على الصلاة في بيت الله لكنه سباب لعان فحاش في كل ألفاظه في البيت، يحتاج إلى حسن الخلق. ترى مسؤولا يقف الناس بين يديه، يقف الناس بين يدي لمركزه ومنصبه، لكنه إن تكلم وتحرك لسانه لا يجيب إلا السب واللعن والطعن، يحتاج إلى أن يتربى على حسن الخلق. ترى مهندسا قد وكله الله على أموال المسلمين لكنه متخصص في الغش والخيانة، يبني العمارات الشاهقة وبعد سنة أو سنتين تخر العمارة ساجدة لله على كل من فيها، فيقتل من يقتل ويهلك من يهلك، يحتاج إلى أن يتربى على حسن الخلق. ترى رجلا من أهل العلم يدور الفتاوى لذو السلطان ويدور الفتاوى العرجاء وهو يعلم يقينا أنها تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدته ودينه الذي تربى عليه، هذا يحتاج أيضا إلى أن يتربى على حسن الخلق. ترى ابن في البيت يسب أباه ويشتم أمه ويضرب أخاه الأكبر منه ويسب أخته، هذا لم يتربى على حسن الخلق. ترى بنت خرجت إلى الشارع الآن نسيت أن تلبس عن قصد وعن عمد، خرجت وهي شبه عارية على مرأة مسمع من أبيها، أبوها يحتاج إلى أن يتربى على حسن الخلق، وأمها تحتاج إلى أن تتربى على حسن الخلق، وهي تحتاج أيضا أن تتربى على حسن الخلق. الأزمة هي أزمة خلق، نعم أزمة خلق. قد لا نحتاج إلى كثير من الجوانب المادية الأخرى بقدر ما نحتاج الآن إلى حسن الخلق، ولذلك لا تتعجل أبدا أبدا إذا سمعت الآن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سأذكرك بها، لا تعجب إذا سمعت صاحب الخلق عليه الصلاة والسلام يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي رواية: ما من شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. وستعجب إذا سمعت صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما قيمة علمك إن لم تتربى على حسن الخلق؟ ما قيمة العلم؟ ما قيمة العلم عند رجل لم يحسن الخلق؟ ما قيمة العلم عند رجل إن زل أخوه في حقه زلة نسف كل فضائله ونسي كل مناقبه؟ ما قيمة العلم؟ ما قيمة هذه الدروس؟ وقد يخرج من يخرج من مجلس العلم ليغتاب شيخه الذي كان يعلمه منذ لحظات، ما قيمة العلم؟ ما قيمة هذه الدروس؟ وكم من الأخوات اللائي يحضرن معنا في هذا الدرس وقد صح الصوت بتذكيرهن، ربما لا تأتي الأخت لتسمع العلم لتسمع عن الله وعن رسوله، وإنما تخرج لمجرد النزهة ولمجرد اللقاء مع زميلتها، والدليل على ذلك أنها لا تجلس في مجلس العلم لآداب المجلس لتسمع عن الله ولتسمع عن رسول الله ولتمنح الفرصة لأخواتها اللائي حضرن من أجل العلم لتسمعنا، وإنما تقضي الوقت كله في الثرثرة التي لا تفيد شيئا على الإطلاق، بل ربما تخرج منها من بيت الله بالإثم والوزر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأزمة أزمة الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق. حسن الخلق يا إخوة ليست كلمة، ده منهج، ده دين. بل ستعجب إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لخص الغاية التي من أجلها بعث، فقال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يا خبر، كل دي قضية خطيرة جدا. قضية في منتهى الخطورة. حسن الخلق ممكن تبقى خطبة سريعة أو محاضرة، لا، ده منهج في دين كامل. القضية هنا ليست كلاما نظريا أرتبه أنا أو ترتبه أنا. يتصل علي الآن وأنا في الطريق أحد الأخوة يقول لي نفسي أخشع للصلاة، قلت له الجواب مش نظري، الجواب ليس نظريا. اوعى تظن ان لما اقول لك الجواب ان تدخل صلاة المغرب تخشع، لا اطلاقا يا اخوة، ده عشان تخشع ده انت عاوز تشتغل وتجتهد في الطاعة وعلى القلب ما شاء الله عز وجل لك ان تجتهد. القضية ليست كلاما نظريا باردا او حتى ليست كلاما نظريا رائعا يطرح لنكون بعد هذه الكلمة النظرية من اولئك الذين حسنت اخلاقهم. قضية تحتاج الى جهاد، الى الجهاد الحقيقي، لانني سابين لحضراتكم الان ان حسن الخلق نوعان، او ان الخلق بمعنى ادق نوعان، خلق جبلي فطري وخلق مكتسب تستطيع ان تكتسبه انت، انما العلم بالتحلم والعلم بالتعلم. وإن كان من أهل العلم من يضعف سند هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه ويصحح وقفها عليه فقط كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى. فما هو حسن الخلق؟ الحسن ضد القبح، الحسن ضد القبح. يقال امرأة حسناء يعني جميلة، ويقال رجل حسن يعني جميل، والحسان كما قال أهل اللغة هو أحسن من الحسن. حسن وحسناء وحسان بالضم. والخلق اسم لسجية الإنسان وطبيعته، اسم لسجية الإنسان وطبيعته التي خلق عليها. قال الجرجمي هو من أهل اللغة الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة، هيئة للنفس راسخة يصدر عنها الأفعال بيسر وسهولة من غير حاجة إلى فكر وروية. إذا كانت الهيئة يعني الطبيعة والجبلة بحيث يصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا وبسهولة سميت هذه الطبيعة أو هذه الهيئة خلقا حسنا. وإن كان الصادر من هذه الهيئة أو الطبيعة، إن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت هذه الهيئة أو الطبيعة سميت خلقا سيئا. فالخلق إذا نوعان، خلق جبلي يعني جبلك الله عليه أي فطرك عليه، وفي القسم الثاني قسم مكتسب، خلق مكتسب. القسم الجبلي أيها الإخوة فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، قال النبي لأشج عبد القيس رضي الله عنه إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى، يحبهما الله تعالى. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناة. الحلم يعني العقل التعقل، والأناة يعني عدم العجلة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فسأل هذا الرجل الفقيه العاقل، سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكان في قديما أم حديثا يا رسول الله؟ سأل الفقيه يعني ربنا فطرني وجبلني على هاتين الخصلتين ولا أنا اكتسبت الخصلتين حديث؟ قال لا بل قديمة. قال النبي بل قديمة يعني فطرك الله على هاتين الخصلتين قديمة. فقال أشج عبد القيس الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما. يبقى ده خلق ايه؟ جبري فطري غريزي وليس مكتسبا. ما في واحد ربنا انسان عليه حسن الخلق. يبقى الخلق عنده ايه؟ سجية، يعني ما فيش تكلف، يعني التواضع بدون تكلف، الالفاظ المهذبة بدون تكلف بدون عذر، رجل مغفور مجبول، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. اما القسم الثاني وهو المكتسب، فعليه أدلة كثيرة من الشرع، بل ومن الواقع أيضا. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: قد أفلح من تزكى، أي قد فاز وربح وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ الأخلاق. قد أفلح أي فاز، من طهر وزكى نفسه من الشرك والفساد بصوره المتعددة. وفي قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد أفلح من طهر نفسه من العيوب ونقاها من الذنوب ورقاها بطاعة علام الغيوب وعلاها ورفع قدرها وشأنها بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. فنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالناس صنفان: صنف يقهر نفسه ويلجم النفس بلجان التقوى والخوف من الله ويجعل النفس مطية إلى الطاعة والخير، وصنف تركبه نفسه وتقوده النفس ذاتها إلى كل شهوة وشبهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحاصل أن هاتين الآيتين كما هو واضح بجلاء يدلان على أن الأخلاق تتغير بالتربية والتزكية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه، أي يحفظه الله عز وجل منه. والحديث رواه الخطيب البغدادي عن أبي هريرة، والدارقطني كذلك من طريق أبي هريرة ومن طريق أبي الدرداء. ومن أهل العلم من قال بأن سنده حسن، ومنهم من ضعفه مرفوعا وصححه موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. لكن لو نظرنا إلى واقع الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا جميعا كسائر العرب من حيث الشدة والغلظة والقسوة وغيرها من هذه الخصال والصفات، لكن انظر إليهم لما شرح الله صدورهم بالإيمان والإسلام، تغيرت طباعهم وتبدلت أخلاقهم من الشدة إلى الرقة، ومن الغلظة والقسوة إلى اللين وغير ذلك. فلا شك أن الإيمان يهذب الأخلاق ويزكي أصحابه، ولا شك أن الإسلام يهذب الأخلاق ويزكي النفوس ويطهر الضمائر والقلوب. شتان شتان بين رجل محافظ على الصلوات، مجدد للإيمان، مصحح للعقيدة، مواظب على دروس العلم، شتان بين خلق هذا وإن بدر منه يعني بعض الأخطاء، وبين خلق رجل آخر لا يجلس إلا في أماكن اللهو والمجون والفتن والمعاصي. شتان بين خلق هذا وبين خلق هذا، شتان بين خلق طالب علم نقي صادق وبين خلق رجل في مثل سنه لا يجلس إلا في مستنقع المخدرات وفي أماكن الرقص واللهو والمجون والانحلال والمعاصي. استمع إلى كلام هذا واستمع إلى كلام هذا، وانظر إلى خلق هذا وانظر إلى خلق هذا، بل انظر إلى سمت هذا وانظر إلى سمت هذا. شتان شتان شتان. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. إذا صالح وإذا سوء سيء، فهذا مثال لصاحب الخلق الجميل الحسن، وهذا مثال لصاحب الخلق السيء. فلا شك أن الأخلاق تتغير وتتبدل بالتربية بالتغوير بالتشجيع بالتهديد. فأظنكم جميعا تعلمون أخلاق عمر رضي الله عنه قبل الإسلام، تلك الأخلاق التي قادته يوما أن يفكر في أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إليه بعدما زكى الله نفسه بالإيمان وشرح الله صدره للإسلام، كان لا يقبل نسمة هواء باردة تهب على سيدنا رسول الله إن كان يعلم أنها ستؤذي حبيبه ومصطفاه. تغير تماما، يعني تغير تماما التغيير، حتى قال يوما للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، قد كمل إيمانك يا عمر. فكان عمر يحب رسول الله بعد ذلك أكثر من حبه لنفسه التي بين جنبيه، وهو الذي فكر يوما في قتل النبي. انظر الى هذا التغيير الخطير بهذه الدرجه، تغيرت اخلاقه. ثم انظر الى امراه من الخنساء، وهي امراه عاديه، التي قالت لاخيها سخ ما قيل، وبكت بكاء وقالت اشعارا تذيب الحديد والصخور لمجرد ان اخاها قد قتل. انظر الى اخلاقها التي تغيرت تمام التغير بعد ان شرح الله صدرها للاسلام والايمان، وجاءها في يوم واحد خبر قتل اولادها الاربعه فبيسر وسهوله بدون تنكر او تردد او تعسر او تعب. قالت على الفور: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، واسال الله ان يجمعني بهم في جنات النعيم. ايه ده يا اخوان، تغير عجيب. سحرة فرعون يظهرون خلقهم في هذه الكلمات: فبعزة فرعون. هذا خلق، لأنني سأبين الآن أن الخلق خلق مع الله سبحانه وهو خلق مع الناس. فهم يعلمون خلقهم وطبائعهم فيقولون: فبعزة فرعون إننا نحن الغالبون. فلما رأوا المعجزة تتحقق بين أيديهم وتحولت عصا موسى بالفعل إلى ثعبان حقيقي، وهم يعرفون تماما، فهم أعلم من غيرهم بأن عصيهم لا تتحول إلى تعذيب، وإنما هم يسحرون أعين الناس فقط. فخيل إليهم من سحرهم أنها تفعل. هذا سحر التخيل وليس سحر الحقيقة. فلما وجدوا العصا قد تحولت بالفعل إلى ثعبان حقيقي بيسر وسهولة وبدون تلكؤ أو تردد، خروا سجدا لله سبحانه وتعالى. قالوا: آمنا برب موسى وهارون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير يا الله، لا ضير، اعمل اللي انت عاوز، أعلم أخيرك الكابو بلغتنا. لا ضير، لا ضير في التقطيع والتجميع والصلب. وفي آيات سورة طه قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. انظروا إلى هذا التغير العجيب في هذه الأخلاق، تغير بنسبة 180 درجة من دقائق. كانوا يقولون قولا وهم الآن يقولون قولا آخر. ذاقوا حلاوة الإيمان فحولهم الإيمان تماما من أخلاق الكفر إلى أخلاق أهل الإيمان الكمل، الذين ذاقوا حلاوة الإيمان وأشرق نور اليقين في ساحات قلوبهم وصدورهم. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين. إذا الأخلاق بتتغير، كلنا بلا استثناء، كلنا وأنا أوله. قبل الالتزام كنا شيئا وبعد الالتزام اصبحنا شيئا اخر، وان بدرت منا من آل لآخر يعني الهنات والعصوات والمعاصي. نسأل الله ان يستر عيوبنا وان يستر ذنوبنا وان يجبر كسرنا. ولذلك يعني اقول لك ما ترجعنيش بقى لجاهليتي ثاني، كنت حاجة ثانية خالص. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الاخلاق بتتغير. طيب يبقى عندنا الخلق نوعان، خلق جبلي فطري غريزي، وخلق كسبي يكتسب بالتحلم بالتعلم بالتطويع بالتدريب بالتربيع بالتزكية بالتهذيب بالدعاء. وسأبين إن شاء الله تعالى في آخر هذه المحاضرات سأبين وسأذكر بعض الأسباب التي تعينه بعد عون الله على اكتساب حسن الخلق. أسأل الله أن يخلقنا بالأخلاق الجميلة الكريمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن يقول القزويني وهو من أهل اللغة أيضا، حسن الخلق سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال، وقد يكون ذلك في ذات الله وقد يكون فيما بين الناس. فحسن الخلق يكون لله أو مع الله أو في ذات الله، كل هذا جائز، أو فيما بين الناس. إزاي يعني؟ احس الخلق اللي متعلق بالله جل وعلا. قال أما ما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى فهو أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيه بفعل ما فرض الله عليه، طيب النفس به سلسا نحوه وينتهي عما حرم عليه راضيا به غير متضجر منه، ويرغب في نوافل الخير ويترك كثيرا من المباح لوجهه تعالى وتقدم، إذا رأى أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله مستبشرا لذلك غير ضجر منه ولا متعكر به. فتحس الخلق مع الله يعني صاحب الخلق الحسن مع الله يقول لأوامر الله ونواهيه وحدوده سمعنا وأطعنا. فمقتضى حسن الخلق مع الله أن يقول الله أمرت ونهيت، وأن يقول العبد صاحب الخلق الحسن سمعت وأطعت. سليم النفس، سليم الصدر، منشرح الصدر، استريح البال، مطمئن الضمير، ليس ضجرا ولا قلقا ولا عبوسا ولا حزينا. وفرق كبير جدا جدا بين ان تمتثل الامر وانت محب، وان تمتثل الامر وانت كاره ضجر شتان. يعني ممكن تامر ابنا من ابنائك بامر فيمتثل الامر وهو محب لك مبتسم سعيد، وتامر ابنا اخر من ابنائك فيؤدي الامر لكن ترى منه الضيق والنفور والألم. فالعبد صاحب الخلق الحسن مع الله يمتثل أمر ربه ويجتنب مناهيه ويقف عند حدوده وهو سعيد منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يبقى ده المقام الأول، مقام إيه؟ إسلام. هذا مقام الإسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مقام إيه؟ إيمان. ويسلموا تسليما. مقام إيه؟ إحسان. سبحان الله. أما في المعاملات بين الناس صاحب الخلق الحسن هو أن يكون سمحا لحقوقه لا يطالب غيره بها ويوفي ما يحب لغيره عليه منها. يعني رجل لا ينظر لنفسه حقا على غيره، هذه قضية مهمة جدا. ايه اللي يديني الحق؟ اني ارى لنفسي حقا عليك. وايه اللي يديك الحق؟ ان ترى لنفسك حقا عليك. صاحب الخلق الحسن لا يعامل الناس هكذا، تراه سمحا في حقوق. يأتي فلان يقول والله اغتبت، خلاص الله يسامحك يا فلان آذى، خلاص أسأل الله أن يسامحك. فلان أخذ ماله ولم يرد، أسأل الله أن يغنينا وإياه من فضله. في خير دقيق جدا جدا بين المسامحة من منطلق القوة وبين الصعب الذي يفرط فيه الانسان في حقوقه. خير دقيق يعني قل من ينتبه اليه. شتان شتان بين العفو عن المقدره وبين التفريط في الحقل عن ضعف وذلة ومهانة. شتان بين هذا وذاك، بين هذين المقامين والمناطقين. فالذي يعفو عن قدرة هذا صاحب الخلق، هذا الذي يرفع الله قدره يوم القيامة ويعلي الله شأنه، لأنه يصنع صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعفو من موطن القدرة والقوة والقدرة على أخذ العقل في بعض المواطن، لكنه في الوقت ذاته يعطي غيره حقهم عليه، لا يقصر في أداء واجبه. وقال أحدهم حسن الخلق قسمان، أحدهما مع الله وهو أن تعلم. خلي بالك والله كلام غالي جدا. قال حسن الخلق قسمان، أحدهما مع الله عز وجل وهو أن تعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا، وأن كل ما يكون منه يوجب شكرا. الله الله ما شاء الله. شفت العبارة العالية دي؟ ثاني قال حسن الخلق قسمان، أحدهما مع الله عز وجل وهو أن تعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا، وأن كل ما يكون منه يوجب شكرا. كل عطاء الله لك يستوجب منك الشكر، وكل عمل يستوجب منك العذر، لأنك ما عملت عملا إن كنت صادقا تقبل أن تلقى به سيدك ومولاك. كل واحد كده يفكر ايه العمل اللي ممكن يلقى به ربه، كان على هدي الله وعلى هدي رسول الله وعلى مراد الله وعلى مراد رسول الله، لم ينقص فيه شيء واوى الى اخره. فالعبد كما ذكرت قبل ذلك الصادق سائر الى الله بين مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس. خلي بالك احد الواحد يقول ايه لا ده انا عندي كتير عم الشيخ انت مضيعها ليه، ايه لا ده انا عندي كتير جدا القى به ربي. ماشي خلي بالك كده من الكلام ده. قلت العبد الصادق السائر الى الله تعالى سائر بين مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس، فهو يطالع في كل خطوة يخطوها على الطريق مننا ونعم الله عليه في الوقت الذي يطالع فيه عيب نفسه، فإن كان في نعمة أو طاعة فهي ممن يبقى تستحق ليه، وتقصيرك في هذا العمل في حق الله أو في شكر هذه النعم تستوجب الايه العذر. يبقى لابد أن تكون دائما شاكرا معتذرا على طول بقى، واضح لازم تبقى على طول الخط شاكر معتذر. طيب انت عملت كل ما يرضي الله، وده طبعا مستحيل حق الانبياء والرسل، وقضيه ان هل يقع بعض هل يقع الانبياء والرسل في بعض الذنوب والمعاصي قضيه فصلناها قبل ذلك، وانا اتحدث عن الايمان بالرسل قضيه العصمه تكلمت فيها بالتفصيل. لكن انت اديت كل ما عليك. طب لما ربنا سبحانه وتعالى أعانك بنعمة ولا مش نعمة؟ تستوجب الايه؟ الشكر. طب لما رب العزة وفقك لتشكر محتاج شكر ولا لا؟ محتاج شكر على الشكر. طب هتشكر ربنا على نعمة انه وفقك للشكر ازاي؟ هتقول الحمد لله على الحمد لله وتفضل تقول بقى لحد ما تلقى الله، واخد بالك منها؟ ومما لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. يعني كن أن ربك وفقك لتقول الحمد لله، فهذه نعمة مستقلة بذاتها تستحق الشكر، وكيف تشكر الله على نعمة توفيقه لك لتحمده، على نعمة الحمد المستقلة. إن أردت أن تحمدها تحمد الله عليه، فتحمد الله على نعمة الحمد لله طب والثانية الأخيرة دي محتاجة برضو حم، طب واللي انت حم، وافضل بقى كده أنا أمتلك الله، فظل ساجدا في محراب الجلال والكمال والجلال لتشكر وتحمد الكبير المتعال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى العبد يا أخوانا سائر بين مطالعة المنة، يعني مطالعة النعم، أنت الآن في نعمة، نعمة، لا ده انت وانت بالفجر عشان تقيت ساعة بالليل الفجر نعمة، موضوع طويل، موضوع طويل جدا. يبقى مطالعة المنة ومطالعة عيب النفس، فلا تزال شاكرا لله معتذرا إليه سافرا إليه بين مطالعة منته وشهود عيب نفسك وأعمالك. كل تخليك دايما بقى ذليلا منكسرا متواضعا لله، مفيش عجب بقى ولا كبر ولا غرور، هتتكبر عليه وتغتر عليه، وكل ما فيك أظلم، وكل ما أنت فيه نعمه ومننه وعطاؤه سبحانه وتعالى. القسم الثاني من أقسام حسن الخلق، حسن الخلق مع الناس وجماعه أمران: بذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. يا سلام يا سلام، بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا، وهذا إنما يقوم على خمسة أركان: العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة الإسلام. يقوم على خمسة أركان: العلم والجود والصبر وطيب المعدن وصحة الإسلام. أما العلم فلأنه يعرف به معالي الأخلاق وسفاسف الأخلاق، فيمكنه العلم من أن يتحلى بمعالي هذه الأخلاق ويمكنه من ترك سفاسفها، والله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفاسفها كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الجود فسماحة نفسه، فبسماحة النفس يبذل وينقاد لكل ما تأمر به هذه النفس الباذلة السخية من كرم وفضل. وأما الصبر فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعداء كل ذلك لن يصل إليه، فيحتاج أيضا إلى الصبر. أما طيب العود وهذه منة من الله عليه جبلة أن يخلقه الله سبحانه وتعالى سهلا سلس الانقياد ليس معقدا. وأما صحة الإسلام فهي جماع ذلك والمصحح لكل خلق حسن، فإنه بحسب قوة إيمانه وتصديقه بالجزاء وحسن موعود الله وثوابه يسهل عليه أن يتحمل كل ذلك وأن يتلذذ في الصبر على كل العقبات التي تصادفه في طريق تحقيق ذلك. لقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة جدا من القرآن بحسن الخلق، أذكر بعضها سريعا. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، والله ومن الجفاء وسوء الأدب وعدم حسن الخلق ألا أستهل بقول الله لنبينا وإنك لعلى خلق عظيم، عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. ولسه هنتكلم عن خلق سيدنا النبي، تاخذ مننا محاضرة ولا اثنين ولا حتى ثلاثة، عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن:
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال الله جل وعلا حكاية عن لقمان وهو يوصي ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقفد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. آيات كثيرة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي ذر قال: اتق الله حيثما كنت، اللهم ارزقنا التقى، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمسها وخالق الناس بخلق حسن خلق جميل. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمسها، كيف الرحمة؟ يعني إن فعلت سيئة تفعل بعدها حسنة تمحو الحسنة السيئة بإذن الله، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وخالق الناس بخلق الحسن أمر من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي الله، خلي بالك من الحديث الجميل ده، أتي الله بعبد من عباده آتاه الله ماله، يعني يوم القيامة يوقف عبد بين يدي الله عز وجل، وهذا العبد كان ممن آتاه الله مالا في الدنيا. أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال الله عز وجل له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال العبد، وهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا يكتمون الله حديثا، فقال العبد: يا رب آتيتني مالك، عبد مؤجر، يا رب آتيتني مالك، فالمال مال الله، حتى ولو نسب الله المال إلينا وآتوهم من مال الله الذي آتاك. وبعدين في آية أخرى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فنسب المال مرة إليه ومرة إلى خلقه، فنسبه إلى خلقه تشريفا وتخليقا. خلي بالك من الكلمتين دول، نسبه إلى خلقه وهو ماله، المال مال الله، ومع ذلك نسب المال إلى الخلق تشريفا وتكليفا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فنسب المال إلينا تشريفا منه وتكليفا منه إلى خلقه وعباده. فالله يقول للعبد: ماذا عملت؟ أي في الدنيا، ماذا عملت في الدنيا؟ فيقول العبد: يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، يعني أبيع للناس، أبايع هنا بمعنى أبيع، فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، يعني أتجاوز عن المعتاد، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعتر. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي. الله. خلي بالك الحديث في الصحيحين حديث في اعلى درجات الصحة. يقول الله لعبده انا اولى بذلك منك او انا اولى بذا منك انا اولى بذا منك تجاوزوا عن عبدك. في الحسن في الخلق اوصل هذا الرجل الى هذه الدرجة لانه كان فقط يتجاوز عن المعتد الذي لا يستطيع ان يؤدي ما عليه بصدق كان من باب التهرب واكل اموال الناس بالباطل. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. اللهم ارزقنا حسن الخلق. اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. والحديث رواه الترمذي وغيره بسند حسن صحيح. وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم اي ضامن. خلي بالك النبي الصادق الذي لا ينطق عنه هو الذي يضمن لك. انا زعيم ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني ما حول الجنة خارجا عنها لسه برا الجنة. انا زعيم ببيت يعني انا ضامن لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا. يا سلام خلق عالي جدا. المراء يعني ايه؟ الجدال يعني الجدال اللي فعلا يمرض القلب. يعني هناك من هو متخصص في الجدال لازم يرد لازم يجادل بالحق بالباطل لازم يجادل حتى تمرض القلب. فانت تسكت بقى خلاص تسكت وتستطيع انت ان ترد لكنك تسكت. فالرسول عليه الصلاه والسلام يضمن لك بيتا ان كنت ممن يتركون الجدال وانت على حق يضمن لك بيتا في ربض الجنه اي خارج الجنه. انا ما حول الجنه من خارج الابنيه ذاتها او المكان ذاته. انا زعيم ببيت في الجنة ببيت في ربض الجنة لمن ترك النراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب. درجة ايه؟ اعلى دخل بقى وسط الجنة كده للصادق لمن ترك الكذب. طب والسادسة بقى خلي بالك قال وانا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا. يعني حتى هو بيمزح ما يكذبش ما يكذبش. واحدة ست عجوز جت النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له يعني ادعو الله ان يجعلني من اهل الجنة. قال لها كلوا جنة عجوز. بيمزح معاها ست كبيرة عجوز عام 70 شو بالضبط كم في ست 70 ولا 90 كده بيقول لك ورسول الله كلوا جنة عجوز. يا خبر ابيض. عادت وهي في غيث الحزن والهم فقال ألا تقرأ قول الله إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. هترجع ثاني ذكر العجوز دي في ريعان الشباب. ومثلا واحد يقول لي واحدة بتقول لها زوجك الذي في عينه بياض. قل لا ما فيش في عينه بياض في أي عين مزحت بس إيه بصدق مش اللي يقعد يمزح والعياذ بالله وهو بيكذب الكذب تبلغ الآفاق. يقول لك اصل انا كنت بهزر ده انا كنت بمزح هذا كذب هذا كذب. او واحد تاني يقول لمراته انت طالق. اه والله يقول لها انت طالق يا يمين منجل. وبعدين تيجي بقى تساله وتقول لا اي كذب يقول لا يا شيخ انا ده انا كنت بضحك معاك بمزح هذا لا يجوز ابدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يا خبر الله شيخ حسن خلق فيه أعلى مكانه أعلى مرتبة حديث جميل 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 جدا. والحديث طبعا رواه ابو داود والترمذي وغيرهما بسند حسن صحيح. انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن وحسن صحيحتان اي لغتان. وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان سعد بن هشام سألها يوما وقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلميني عن خلق النبي. فقالت عائشة الفقيهة هل تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. عبارة ممكن أبدا أبدا الله العظيم ما قرأتها مرة إلا ويعني كاد أن يحدث شيء في عقلي أمام هذه البلاغة التي لو اجتمع أدباء الأرض في زماننا هذا والله 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 ما استطاعوا أن يعبروا عن خلق النبي بمثل ما عبرت عائشة رضوان الله عليها في هذه الكلمات الثلاث. ثلاث كلمات كان خلقه القرآن بس خلاص. أو تعرف أن أخلاق النبي يقرأ القرآن، القرآن ده كان خلق النبي، كان محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا متحركا في دنيا الناس. يا سلام. وهل عشت كده الليلة ولا فين مع خلق سيدنا النبي إن شاء الله؟ يمكن الأسبوع الجاي. نعيش كده معاه، ندخل بقى بالسنة الأخلاق دي، بس لسه شوي، لسه ما نقصر كده. في الآخر إن شاء الله. كان خلقه القرآن. عليه الصلاة والسلام ما صلي عنه. ما على هذا اتفقنا. وما هكذا يا سعد تورد الإبل. أكتفي بهذا القدر الليلة لأكمل اللقاء إن شاء الله تعالى من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسبوع المقبل بإذنه تعالى أن قدر لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله عز وجل أن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجملنا بحسن الخلق إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا سيدي لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نيتنا وأعمالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.